نستعينه ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلمتي إليكم في هذا اليوم عن واجب عظيم ومطلب جليل، هو واجب من ديننا دين الإسلام دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولن يقبل منهم دينا سواه. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الواجب هو واجبنا تجاه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن هذا الدين القويم والصراط المستقيم قد اختار الله له مبلغا أمينا وناصحا حكيما ورسولا كريما، ألا وهو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فبلغ عليه الصلاة والسلام دين الله عز وجل، بلغه أتم بلاغ وبينه أكمل بيان، وقام بما أمره به ربه سبحانه وتعالى على أتم وجه وأكمل حال. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. ما ترك عليه الصلاة والسلام خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قال الله جل وعلا ممتنا على عباده: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد اختار الله عز وجل لهذا الرسول الكريم صحابة كراما وأنصارا عدولا نصروا دين الله عز وجل وأيدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وعزروه فكانوا بحق خير صحب لخير من مشى على وجه الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. نصروا دين الله عز وجل فكانوا خير أنصار وكانوا أشداء وأقوياء، فأنعم بهم وأكرم، أنعم بهم ما أكرم ما أجل قدرهم، وأكرم بهم ما أعظم منزلتهم، وما أشرف الجهد الذي بذلوه في نصرة دين الله عز وجل. والله عز وجل اختار هؤلاء الأصحاب لنبيه صلى الله عليه وسلم عن علم وحكمة، فكانوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم خيارا عدولا. شهد لهم بذلك ربهم عز وجل، وشهد لهم بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير الناس بعد الأنبياء. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالصحابة رضي الله عنهم يدخلون في هذا الثناء دخولا أوليا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية لهؤلاء الأصحاب شهد لهم بها رب العالمين ورسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فكانوا بحق عدولا خيارا وثقات أثباتا وأئمة هداه. فلهذا كله كان الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم حديثا عن الدين، حديثا عن العقيدة، حديثا عن الإيمان الذي تعبدنا الله به. فالناظر في كتب العقيدة التي صنفها أئمة الإسلام يجد لا يخلو كتاب منها من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كتب السنة: صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربعة، المسانيد، المعاجم، الأجزاء الحديثية. يبدأ المصنف فيها بقوله: حدثنا فلان، أخبرنا فلان، قال فلان عن فلان عن فلان، إلى أن ينتهي السند إلى الصحابي، والصحابي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الأحاديث التي تروى وتثبت أو تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طريقنا إليها يوجد فيه صحابي جليل. ولهذا جرت طريقة علماء الحديث في الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحثوا عن عدالة رواتها من حيث الثقة أو الضعف، يسألون عن كل رجل من رجال الإسناد أهو ثقة أم ليس بثقة، أهو عدل أم ليس بعدل. ولكن إذا وصلوا إلى الصحابي فإنهم لا يسألون عن هذا، لأن الصحابة معدلون جميعا، عدلهم ربهم سبحانه وتعالى ووثقهم نبيه صلى الله عليه وسلم. قد يسأل قائل فيقول: ولماذا كان الحديث عن الصحابة حديثا عن الدين؟ ولماذا هذا الاهتمام المبالغ في الكلام عن الصحابة وقد مضوا؟ فأقول: إن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة هذا الدين وحملته للأمة، من الله عليهم وأكرمهم وشرفهم بسماع دينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، كرمهم برؤية طلعته ومشاهدته صلى الله عليه وسلم، وشرفهم بسماع حديثه فحفظوه ثم وعوه ثم بلغوه لنا غضبا طريا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كانوا رضي الله عنهم حريصين كل الحرص على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتنافسون في سماع دروسه فيحفظون أحاديثه ثم يبلغونها للأمة بكل ثقة وأمانة. ولسان حال أحدهم يقول: هذا ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن نبلغه لكم وافيا تاما كاملا كما سمعناه. فنالوا بذلك رضي الله عنهم الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. والله ليس أحد في هذه الأمة ظفر بهذا أو بهذه الدعوة المباركة، الدعوة النبوية المباركة، بمثل ما ظفر به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبالمقابل فإن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في الدين نفسه. قال العلماء: الطعن في الناقل طعن في المنقول. فإذا طعن في الصحابة رضي الله عنهم وهم نقلة هذا الدين، إذا شكك في الصحابة رضي الله عنهم وتكلم في أمانتهم، معناه أن هذا الدين الذي نقلوه إلينا مطعون فيه مجرح فيه. ورحم الله العالم الجليل والحافظ النبيل أبا زرعة الرازي حين قال: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، ذلك لأن الرسول عندنا حق والقرآن عندنا حق، وإنما نقل إلينا هذا القرآن وهذه السنن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أي الطاعنون، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا. لما؟ ليبطلوا الكتاب والسنة. إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا وهم الصحابة ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. إذا طعن في الصحابة رضي الله عنهم فأين هو الدين الذي نعبد الله به؟ إذا تكلم في الصحابة رضي الله عنهم فكيف نعبد الله؟ كيف نصلي لله؟ كيف تؤتى فرائضه؟ وكيف ينتهى عن نواهيه؟ إذا كان الطعن في حملة هذا الدين وهم الصحابة رضي الله عنهم. كيف يطعن في من أخبر الله سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه؟ قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهل يرضى ربنا عز وجل عمن لا يكون ثقة عدلا في نقل دينه سبحانه؟ أيرضى ربنا عز وجل عمن يكون خائنا في نقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيهات هيهات، وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكان عددهم يتجاوز الألف بكثير ورضي الله عنهم أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن أهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه تزكية من وراء تزكية، وثناء بعد ثناء، ومدح في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: بل إن الثناء على الصحابة رضي الله عنهم لم يأتي في القرآن فحسب، وإنما جاء الثناء على الصحابة رضي الله عنهم من قبل أن يخلقوا، جاء الثناء عليهم في التوراة والإنجيل. وإن شئتم فقرأوا آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم أين في التوراة ومثلهم أين في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله عز وجل في هذه الآية أثنى على الصحابة ومدحهم من قبل أن يخلقوا، وأثنى عليهم وهم يمشون على الأرض في القرآن الكريم. فالصحابة رضي الله عنهم كما قال غير واحد من أهل العلم، كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، فقد حصل لهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصل لغيرهم بعلمه وعمله، ولا يبلغ أحد مثل منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذه المزايا والفضائل للصحابة الكرام رضي الله عنهم وجب على كل مؤمن واجبات تجاه الصحابة رضي الله عنهم قياما بحقهم علينا ونصحا للأمة بشأنهم وهداية لمن لبس عليه في أمرهم. ويمكن أن أجمل هذه الواجبات نحو الصحابة الكرام في عشرة جمعها بعضهم في بيتين فقال: أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى عاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخذ أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. أعيد البيتين: أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى عاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخب أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. فأما الواجب الأول فهو محبتهم رضي الله عنهم. نحب الصحابة رضي الله عنهم حبا صادقا، لأن الله عز وجل يحبهم. قال الله في كتابه الكريم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الحسن رحمه الله: والله ما هي، يعني هذه الآية، والله ما هي في أهل حاروراء الخوارج، وإنما هي لأبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله وصفهم بالإيمان فقال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبتهم علامة على الإيمان، وجعل بغضهم علامة على النفاق. في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون من باب أولى. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم أمنة لأمته. ففي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن الله عز وجل جعلهم أنصارا لنبيه صلى الله عليه وسلم ووزراء وأسهارا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم أنصارا ووزراء وأسهارا. أحب الصحابة رضي الله عنهم لأن محبتهم دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم دليل على بغض النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن في حبهم رعاية وحفظا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم. وبالجملة نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته. ذكر الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، وماذا نعلم أولادنا نحن اليوم؟ وروى أبو نعيم في الحلية عن بشير بن حارث رحمه الله أنه كان يقول: أوثق عملي في نفسي حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الواجب الثاني تجاه الصحابة رضي الله عنهم فهو الإشادة بعلو قدرهم والتنويه بمنزلتهم وإشاعة محاسنهم بين الناس. الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل هذه الأمة وأكملها وأقربها إلى الحق والصواب. قال الإمام السفاريني رحمه الله في نظمه الموسوم بعقد الفرقة المرضية: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. وقد ورد في فضل الصحابة رضي الله عنهم نصوص كثيرة، منها ما ورد في القرآن من الآيات التي فيها الثناء على الصحابة رضي الله عنهم بجليل الأعمال وجميل الخلال وبوعدهم بالفوز والرضوان من رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
ومنها قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ومنها قوله سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وعباده الذين اصطفى هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما فسرها بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما ما ورد في السنة فقد تواترت الأحاديث في بيان علو قدر الصحابة رضي الله عنهم، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد شيء فسبه خالد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وما ألطف تعليق الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث إذ يقول فإذا كان مثل أحد، ذلك الجبل العظيم بالمدينة، فإذا كان مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله أحد من متأخر الصحابة المخاطبين بهذا الخطاب لا يبلغ ما ينفقه أحد من متقدم الصحابة، يعني لا يبلغ ما ينفقه أحد من متقدم الصحابة من طعام من شعير من بر ولا نصيفة، يعني ولا نصفة المد ولا نصف مد. ثم يقول رحمه الله فما أظن أن يبلغ مثل أحد ذهبا منا، يتكلم عن زمانه، فما أظن أن يبلغ مثل أحد منا ذهبا حبة من أحدهم ولا نصفها. من الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذا التعديل وهذه الخيرية للصحابة من قاله؟ قاله الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، فأي تعديل أعظم من تعديله عليه الصلاة والسلام. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصف لنا الصحابة رضي الله عنهم وصفا ما أعظمه وما أجمله، إذ يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الأحياء لا تؤمن منهم الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من دينهم وأخلاقهم، فإنهم والله كانوا على الهدى المستقيم، وسائر الصحب فهم أبرار منتخبون سادة أخيار، وربنا جل لهم إنعامه وخصهم بالفضل والكرامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية ومن نظر في سيرة القوم في سيرة الصحابة، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وبما آتاهم الله عز وجل من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. الواجب ثالث، الواجب الثالث نحو الصحابة رضي الله عنهم أن نفاضل بينهم كما فاضل بينهم ربهم سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. فكما هو معلوم عند أهل العلم والإيمان أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا على مرتبة واحدة في الفضل، والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة مشتركون في الفضل متفاوتون في الأفضلية. فأفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرين بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الستة البقية الذين جمعهم أبو بكر ابن أبي داود في قصيدته الحائية إذ يقول: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. من يعيد لنا هذا البيت؟ الله، أحسنت، بنعطيك جائزة إن شاء الله. وأفضل هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة، وهم في تفضيلهم في الأفضلية كتفضيلهم في الخلافة، وتولى أصحاب النبي وآله وأذع محاسنهم جميعا وانشري، ومنحهم محض الوداد وقدمي العمرين، يعني أبا بكر وعمر، وقدم العمرين في كل الفضائل وابذري، يليهما عثمان ثم علي البطل المسوم في الحروب الشمري. المسوم يعني من يبارزني، الشمري المقدام الذي لا يتأخر ولا يرجع، المسوم في الحروب الشمري. يلي هؤلاء العشرة أهل بدر، وقد خص الله عز وجل أهل بدر بميزة سمعتموها من قبل، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا والله أعلم، أن الله سبحانه وتعالى علم أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأن ما قد يقارفونه أي يرتكبونه من ذنوب كما يكون من غيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقهم للتوبة النصوح والاستغفار الصادق والحسنات الماحية التي يغفر الله لهم بموجبها. يلي أهل بدر في الأفضلية أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان الذين قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم، أي في شأن أهل بيعة الرضوان، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأما الصحابيات الجليلات فأفضلهن على الإطلاق أمهات المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة، وفي التفضيل بينهما خلاف وتفصيل. وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله توقف في تفضيل إحداهما على الأخرى، فجعل خديجة رضي الله عنها من فضلها في بداية الإسلام، وجعل فضل عائشة رضي الله عنها في آخر الإسلام. فخديجة رضي الله عنها واست النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، وأيدته بمالها. وأما عائشة رضي الله عنها فكانت عالمة فقيها، نقلت ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. فكل واحدة امتازت بميزة على الأخرى. وبالجملة فإنما استقرت عليه كلمة جماهير المسلمين أن كل واحد من الصحابة هو أفضل من كل أحد يأتي بعدهم. سئل المعافى بن عمران رحمه الله: عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية؟ فغضب المعافى غضبا شديدا فقال: لا يقاس أحد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه وصهره. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: أيقاس أحد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله. قيل له: معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: إي وربي. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الواجب الرابع، الواجب الرابع أن نذكرهم رضي الله عنهم بالجميل كلما ذكروا، ولا يعني أن نذكرهم إلا بالجميل. وهذا فرع من الواجب الأول. ما هو الواجب الأول؟ محبتهم. وهذا فرع من محبتهم، فإنه من امتلأ قلبه بحب الصحابة رضي الله عنهم فإن لسانه سيلهج ولا بد بالثناء الحسن عليهم والترضي عنهم. فرضي الله عنهم أجمعين. الواجب الخامس، الواجب الخامس أن نستغفر لهم ونترضى عنهم رضي الله عنهم. ولا أزال لهم مستغفرا أبدا كما أمرت به سرا وإعلانا. وهذا هو الذي أرشدنا إليه ربنا عز وجل حينما قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الواجب السادس أن نشهد لهم رضي الله عنهم في الجملة برحمة الله والجنة، ونشهد بذلك تعيينا لكل من شهد له الكتاب والسنة بالجنة. من ذلك العشرة المبشرون، وحمزة بن عبد المطلب، وعكاشة بن محصن، عبد الله بن سلام، والمرأة التي كانت تسرع، وغيرهم وغيرهم. الواجب السابع أن نسكت عن خطئهم ونغض الطرف عما يشعر بذلك، فإن أهل السنة والجماعة بعيدون عن الغلو والجفاء، فهم يعتقدون أن عدالة الصحابة لا تعني أنهم معصومون، وأن علو قدرهم لا ينافي وقوعهم في الخطأ. وفي هذا المقام يجب أن يعلم أن ما ورد من نصوص مما يقدح في أحد من الصحابة وحاشاهم رضي الله عنهم لا يخلو من ثلاث أحوال: الحال الأولى أن ذلك لا يصح إسناده، فهو مكذوب موضوع مردود. وما الحال الثانية؟ فقد يصح شيء من ذلك ولكن نجد له محملا حسنا، فينبغي، والحالة هذه، أن نحمله على ذاك المحمل الحسن. فإذا كان المسلم مطالبا بأن يحسن الظن في آحاد المسلمين، فكيف بسادات المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ الحالة الثالثة أن ذلك لا يصح ولا نجد له محملا حسنا. ما العمل؟ هو لا يصح أو قد يصح، عفوا يصح، الحالة الأولى قلنا لا يصح، الحالة الثالثة يصح ولا نجد له محملا حسنا. ما العمل؟ ما العمل يا ما العمل يا عبد المجيد؟ نسكت فقط. أحسنت. قال الشيخ جمال وإن كان يعني ما قلتلوش قول. أن نحمله على الاجتهاد. فكل ما ورد من الصحابة من خطأ نحمله على الاجتهاد، ولا شك أن المجتهد منهم مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه مغفور. ومهما يكن من أمر، فإنما يقع من أحد من الصحابة رضي الله عنهم من خطأ أو ذنوب فإنه تكتنفه خمسة أمور: الأمر الأول أن يتوبوا مما وقعوا فيه، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بالتوبة والإنابة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والصحابة أيضا هم أولى الناس بقبول التوبة من الله سبحانه وتعالى لكرامتهم عند الله عز وجل. أن يتوبوا أو أن يغفر لهم ما وقعوا فيه بسبب حسنات عظيمة أتوا بها، وربنا عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. الأمر الثالث أن يغفر لهم بسبب أو بسابقتهم للإسلام وهجرتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أن يغفر لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن شفاعته تنال كل موحد لا يشرك بالله عز وجل، فكيف الأمر بسادات الموحدين الصحابة رضي الله عنهم؟ لا شك أنهم أولى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم. الأمر الخامس أن يغفر لهم بسبب بلاء وتمحيص وقع لهم في الدنيا، ومعلوم أن البلاء مكفر لصاحبه، قال عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في ماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. الواجب ثامن أن نسكت، هناجي أن نسكت يا المجيد، أن نسكت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وأن لا نخوض في ذلك، فإن ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من فتنة واقتتال يلزمنا أن نسكت عنه وأن لا نخوض فيه. وما وقع بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. والحق في فتنة بين الصحاب جرت هو السكوت، وأن الكل مجتهد. ويرشدنا إلى هذا الواجب، أعني السكوت عما شجر بين الصحابة، أمور. الأول أن نسكت عما شجر بين الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ثاني أن نسكت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، لأنه لا فائدة ترجى من الخوض فيما وقع بينهم، لا في علم ولا في عمل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثالثا نسكت عما شجر بين الصحابة لأن الكلام والخوض فيما جرى بين الصحابة سيؤدي لا محالة إلى ما لا تحمد العقبة، فتزل قدم بعد ثبوتها، فيقع في القلب الحقد والغل والبغض على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك بذلك. الأمر الرابع أن أهل البدع والنفاق والكذب قد دسوا في هذا الأمر الشيء الكثير، فكيف يمكننا أن نبني حكما صحيحا على ما ورد أكثره من طريق الكذابين والوضاعين والضعفاء؟ الواجب التاسع نخلي واحد إن شاء الله يجبدهن من خلال بيته. غير واحد في البيت. أحسنت. إذن الواجب التاسع هو الاقتداء بهم رضي الله عنهم، والاقتداء بهم في الدين مفترض، والاقتداء بهم في الدين مفترض، فأتبع الآيات والصور. والاقتداء بهم في الدين مفترض، ما زدت كلمة وقال حتى يستقيم الوزن. والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم وأتبع الآيات والصور. فاقتد بهم وأتبع الآيات والصور. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل علمهم ما كانوا مقتدين فيه بعلم الصحابة رضي الله عنهم، وأن أفضل عملهم ما كانوا مقتدين فيه بعمل الصحابة رضي الله عنهم. ويرون أن الصحابة فوقهم في جميع الفضائل والمناقب، في جميع الفضائل والمناقب. ومن أصول السنة عند الإمام أحمد أنه كان يقول: والتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: فرض لنفسك ما رضوا لأنفسهم، أي ما رضي الصحابة لأنفسهم، فرض لنفسك ما رضوا لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بوصف الإنابة لله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، قال المفسر الضحاك رحمه الله: وكونوا مع الصادقين أي كونوا مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي حديث افتراق الأمة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مع من نكون، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفرقة الناجية، فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فسلوك مسلك الصحابة رضي الله عنهم هو الهداية وفيه النجاة. فهذه كم؟ فهذه تسع خصال وتسعة واجبات نحو الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لا بأس أن نعيدها مجموعة في البيتين، نختار واحد إن شاء الله يعلمه منا وأعطيه جائزة إن شاء الله. تفضل أخ أحفظ. نعم، هل من متطوع؟ بدون النظر إلى الكراسة. خاوتوش خطرات البيتين. زيد نعود. كيف؟ تفتش كامل. نعودوا. أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترى اللعاد عدوهم. مزلنا شيء، مزلنا الواجب العاشر. عادي عدوهم، الواجب العاشر أن نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، أن نرد كيده عنهم ونصد عدوانه عنهم. وهذا أيضا فرع من محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أن ندب عنهم. وآل النبي والصحب قاطبة عنهم ندب. عنهم ندب. شكون يحضر البيت؟ وحب القوم، وحب القوم نعتقد. أهل البيت: وآل النبي والصحب قاطبة عنهم نذب، وحب القوم نعتقد. حب القوم نعتقد. لابد أن ندافع وندب عن الصحابة. شكون يعاود لنا البيتين الان؟ نعاود لهم كامل. احبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى عاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخذ ابدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. شكون يعاودهم؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحب الصحابة رضي الله عنهم ويذب عنهم. والله نشهد الله عز وجل بأننا نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأله عز وجل أن يحشرنا معهم وأن يجمعنا بهم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي صبركم معنا على حضوركم. كذلك أشهد الله عز وجل أنني أحبكم في الله. وأن يجزي خير الجزاء كل من أسهم في تنظيم هذه اللقاءات، وأسأله عز وجل أن تتكرر منكم ومن الشيوخ أيضا مثل هذه اللقاءات في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.